بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول أدعية شيخ الأنبياء إبراهيم على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد استعرضنا فيما تقدم أول تلك الأدعية التي وردت على لسانه عليه السلام. من الآن سوف أغير المنهجية التي كنت متبعا إياها فيما سبق. فيما سبق قد اعتمدت في عملية العرض على وفق الرسم القرآني، فابتدأت بالدعاء على وفق ما جاء في آيات القرآن الكريم وسوره. سوف أخالف ذلك من الآن، بمعنى الذي يعود لأدعية نبي الرحمن نوح عليه السلام يلحظ أن الأدعية لم تبد في القرآن الكريم على وفق ترتيبها الزمني، فلم تذكر على وفق ما وقعت عليه زمنا، بل نجد أن بعضها كان متقدما من حيث العرض وإن كان متأخرا من حيث الزمان، وبعضها قد يكون متوافقا من حيث العرض والزمان. مثلا الدعاء الذي كنا بصدد الحديث عنه فيما سبق، وهو قوله سبحانه وتعالى: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قلنا فيما سبق بأن هذا الدعاء قد صدر من نبي الله نوح عندما قال لربه تعالى: قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لو لاحظنا بأن هذا الدعاء قد صدر وقتما فار التنور، وقتما نزل العذاب من الله سبحانه وتعالى على قوم نوح، وهذا يعني أنه في المرحلة المتأخرة جدا من الأمر عندما حصل العقاب. بينما نجد الدعاء الذي سنتعرض إليه الآن: قال رب انصرني بما كذبون، في أول بداية طلب نوح نزول العذاب على قومه. ولو لاحظنا الدعاء السابق وقع في سورة هود، وهذا الدعاء الذي الآن نحن بصدده وقع في سورة المؤمنون. نجد بعض الأدعية سوف تأتي واقعة في سورة نوح بحسب الرسم القرآني وترتيب السور القرآنية. نجد أن ترتيب الدعاء أو وقوع أدعية نوح ما كانت على وفق وقوعها الزمني. الدعاء الذي نحن بصدده يعتبر متأخر متقدم زمانا على الدعاء الذي قدمنا الحديث عنه في البحث السابق، مع أننا نجد أن القرآن قد قدم الدعاء الأول على الدعاء الثاني. ولذلك قلت نحن سوف نعمد إلى الالتزام بالبعد الزمني أو بكل دعاء على حسب وقوعه الزمني، ولن نلتزم بالأدعية على حسب ما جاء في القرآن الكريم، فإن ذلك أوفق بترتيب القصة وأوضح في مقام تحقيق الغرض والمطلب. طبعا قبل أن أتعرض إلى هذا الجانب أشير إجمالا إلى أن القرآن الكريم ليس كتاب قصة، وليس القرآن الكريم كتابا يعرض الأحداث التاريخية. ولهذا عدم استعراض القرآن الكريم للأحداث على وفق تسلسلها الزمني لا يخل بالقرآن الكريم من قريب أو بعيد، ولا يوجب خللا فيه لا لشيء إلا لأن القرآن ليس كتاب قصة، وليس القرآن الكريم كتاب تاريخ حتى يستعرض الأحداث على وفق تسلسلها الزمني وعلى وفق وقوعها التاريخي. القرآن الكريم كتاب موعظة، القرآن الكريم كتاب هداية، القرآن الكريم كتاب عبرة. وينجلي هذا جليا واضحا عندما نتعرف على السبب الذي دعا القرآن الكريم لذكر قصص الأنبياء السابقين. هل أن القرآن الكريم استعرض قصص الأنبياء السابقين لمجرد العرض التاريخي، أم أن القرآن الكريم استعرض قصص الأنبياء السابقين لأجل بيان القصة والحكاية وعرض الأحداث؟ في الحقيقة لا، الداعي والهدف من عرض القرآن الكريم للقصص قصص السابقين إن في قصصهم عبرة، عظة وعبرة، فكان الهدف أخذ العظة والعبرة، أخذ الفائدة، تحصيل الهداية إلى آخرة. فإذا كان الأمر كذلك لا ربط لهذا بقضية التسلسل الزمني، ولذلك نجد القرآن الكريم لا يستعرض القصة بكل حيثياتها وأبعادها، وإنما يعرض القرآن الكريم في كل قصة قصة لما يكون مرتبطا بالبحث. قد يؤكد هذا المعنى بل يدل عليه إذا لاحظنا كل مقطع من مقاطع القصص القرآني بما سبقها من الآيات. بمعنى لو لاحظنا وحدة السياق بالنسبة للآيات القرآنية التي تقع فيها مقاطع القصص القرآني، سوف نجد أن هناك اتحادا واضحا جدا في الموضوع. يعني مثلا الآية التي كنا بصددها، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لو جئنا لننظر ما هي الآيات المتقدمة على هذه الآية، سوف نجد أن بينهما تمام الانسجام ووحدة الموضوع، بحيث حصل هذا المقطع القرآني من قصة نبي الله نوح ليكون بمثابة أي شيء، بمثابة الدليل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان عندما يشار إلى ما قدم. الآية التي نحن بصددها، قال رب انصرني بما كذبون، تشير إلى أمر من الأمور، تشير إلى أن الله عز وجل يستجيب الدعاء لأوليائه، تشير إلى أن الله عز وجل ينصر أولياءه وعباده الصالحين. لو جئنا ننظر لما قبل هذه الآية لوجدنا أن الآيات السابقة تتحدث عن التكذيب مثلا، تتحدث عن عدم قبول دعوة الأنبياء، تتحدث عن معاندة الأنبياء، تتحدث عن مواجهة الأنبياء بمواجهة سيئة، وبالتالي تشير إلى أن مصير كل من كذب الله عز وجل أو كذب أنبياءه ورسله سوف يكون رب انصرني بما كذبون. يعني سوف يكون النصر الإلهي في النهاية لحجة الله عز وجل على الخلق، سوف يكون النصر الإلهي في النهاية لعباد الله الصالحين ورسله وأنبيائه المخلصين. فإذا نجد أن هناك تمام العلقة والارتباط، ولذلك هذا ما يؤكد ما ذكرت قبل قليل، ليس القرآن كتاب قصة أو كتاب عرض تاريخي، وإنما القرآن جاء بقصص السابقين لتؤخذ منها العبرة والعظة ولتكون محل فائدة كما لا يخفى. إذن بناء على هذا سوف أعود إلى منهج يختلف عن المنهج الذي كنت قد ابتدأت به، وسوف يكون استعراضي للآيات القرآنية على وفق التسلسل الزمني وليس على وفق التسلسل القرآني، وذلك أوفق بوضوح القصة القرآنية التي استعرضت. أعود لما أنا فيه. أول أدعية نبي الله نوح زمناً هو الدعاء الذي نحن بصدده، قال رب انصرني بما كذبون. اشتمل هذا الدعاء على طلب من شيخ الأنبياء نوح صلوات الله وسلامه عليه إلى ربه. نوح يتوجه إلى ربه بالطلب، وقد حدد نوح عليه السلام طلبه من ربه في النصر، رب انصرني. فنوح قد طلب من ربه أن يقوم ربه بنصره. لماذا طلب نوح من ربه النصر؟ طلب نوح من ربه النصر لوقوع التكذيب إليه من قبل قومه. هذا يعني أن طلب النصر الصادر من نوح عليه السلام لله عز وجل سبب لما حصل له من التكذيب، ما يجعل حرف الباء في قوله تعالى بما يجعل حرف الباء في المقام سببية، سواء بنينا على أن ما التي وقعت بعد الباء مصدرية أم بنينا على أن ما التي وقعت بعد الباء وصلية أداة وصل، يعني سواء قلنا بأنها بمعنى الذي أم لا. ما يهمنا في المقام أن الظهور الأولي للآية القرآنية يفيد أن نوحا عليه السلام قد انقطع إلى ربه سبحانه وتعالى وأخذ يدعوه أن ينصره على أعدائه، وقد برر طلبه النصر من ربه على أعدائه لأن أعداءه قد كذبوا. كما تعودنا فيما تقدم نحتاج في البداية أن نحدد نوع الدعاء الذي صدر من نوح، لأننا قد ذكرنا فيما مضى أن أدعية الأنبياء لا تخرج عن نوعين، إما أن يكون دعاء النبي دعاء عبادة، وإما أن يكون دعاء النبي دعاء مسألة. وقد ذكرنا الضابط فقلنا إذا كان دعاء النبي يتضمن طلب النفع أو دفع الضر فهو دعاء مسألة، أما لو كان الدعاء يتضمن انقطاعا إلى الله عز وجل ويتضمن رجاء من الباري سبحانه وتعالى فإنه سوف يكون دعاء عبادة. وذكرنا تقريبا مائزا لهذين الدعائين أو ضابطة أخرى لهذين الدعائين، فقلنا إذا ابتدأ الدعاء بلفظة إلهي ومشتقات هذه الكلمة لفظ الجلالة ومشتقاتها فإنه دعاء عبادة، بينما إذا ابتدأ الدعاء بلفظة رب ومشتقات هذه اللفظة فإنه دعاء مسألة ببيان قد تقدم. لو جئنا الآن نود أن نطبق ذلك في المقام، هل أن الدعاء الذي بأيدينا دعاء عبادة لأنه يتضمن انقطاعا لله عز وجل، أم أنه دعاء مسألة لأنه يتضمن طلب نفع أو دفع ضر؟ الذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن الدعاء دعاء مسألة وليس الدعاء دعاء عبادة، إذ أنه مضافا لابتدائه بلفظة رب التي عرفت أنها ميزان دعاء المسألة دون دعاء العبادة، يتضمن هذا الدعاء طلب نفع لأن نوحا عليه السلام جاء يشكو إلى ربه تكذيب قومه إياه وعدم تصديقهم كونه نبيا مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي استخدام قومه تجاهه مجموعة من وسائل التكذيب والإيذاء. فنوح جاء يطلب النفع من جهة في إقامة الحجة على قومه بأنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل وأن له الولاية الإلهية، وفي نفس الوقت جاء يطلب دفع الضر، وذلك لما كان يلقاه من قومه من الإيذاء ومن الإهانة أو من التوهين وما شابه. ولهذا لاحظ القرآن الكريم قد أشار إلى مجموعة من الوسائل الإيذائية التي كان يمارسها قوم نوح عليه السلام مقابل نوح. أشير لوسيلة من الوسائل التي كانت تمارس مقابل نوح، وسيلة اتهامه بالجنون، فقد اتهم قوم نوح نوحا عليه السلام منذ البداية بأنه مجنون. قال سبحانه وتعالى إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، إن هو إلا رجل به جنة يعني مجنون فتربصوا به لحين، انتظروا عليه شوية يا أما يعقل يا أما يموت وينتهي أمره، فخلوه بعد انتون على شنو؟ هذا رجال مجنون، كيف يتم التعامل يا المجنون؟ يجار المجنون، يتابع المجنون، تركوه على حاله خلاص، أمره إلى ربه، يا أما يموت ونفتك منه، يا أما بلكت يوم من الأيام يعقل. فإذا ده التعبير القرآني يشير إلى وسيلة من الوسائل الإيذائية التي كان يتبعها قوم نوح عليه السلام مقابلة، ولم تنحصر وسائل الإيذاء التي اتخذت أو استخدمت مع نوح عليه السلام في هذه الوسيلة، بل هناك وسائل أخرى. ما يهمنا، هذا الدعاء إذن تضمن جانبان، تضمن الدعاء جانبين، الجانب الأول تضمن طلب دفع، طلب النفع من خلال إثبات الولاية الإلهية لنوح بإقامة الحجة على قومه، والطلب الثاني طلب دفع الضر، لأن نوحا يطلب من الله عز وجل أن يدفع عنه أذى قومه من خلال ما كانوا يقابلونه به من الوسائل الإيذائية في مقام الدعوة. إذن الدعاء دعاء مسألة، وليس الدعاء دعاء عبادة. ذا التحديد قد يجرنا، طبعا احنا كنا نكرر فيما سبق أننا نتوصل إلى تحديد نوع الدعاء بملاحظة السبب الذي دعا إلى صدور الدعاء، وهذا الذي ذكرناه في المقام فلا ينبغي أن يغفل عنه. ذا التحديد يجرنا إلى سؤال مهم في المقام لقائل أن يقول: أليس دعاء نبي الله نوح على قومه بنزول العذاب مثلا، وهو الذي عبرتم عنه طلب النفع أو دفع الضر، يتنافى ومقام شيخ الأنبياء عليه السلام؟ كيف؟ المتصور أن النبي يبعثه الله عز وجل لأمته رحمة، الله عز وجل يبعث الأنبياء ليكونوا رحمة للأمة، لأن الداعي من بعثة الله عز وجل للأنبياء عبارة عن هداية الأمة بإخراجها من الضلال إلى الهدى، بإخراجها من الغي إلى الرشاد، جعلها أمة تتحرك نحو الكمال الذي أراده الله عز وجل إليها، حتى تكون بالغة الجنة التي خلقنا من أجلها، لأن الله عز وجل خلقنا للكمال للجنة ولم يخلقنا لأجل دخول النار. فعندما يدعو نبي الله نوح عليه السلام على قومه بمثل هذا الأمر، ألا يكون ذلك منافيا للهدف أو منافيا للرحمة التي ينبغي أن يكون عليها الأنبياء، وهو الذي أراده الله عز وجل من بعثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ في مقام الإجابة أقول: إنما يتم التساؤل المذكور إذا بنينا على أن الدعاء الذي صدر من نوح عليه السلام كانت غايته التشفي والانتقام. لو قلنا بأن نوحا إنما دعا ربه لأنه يريد أن ينتقم من قومه، لأنه يريد أن يتشفى في قومه، فعندها سوف يقال بأن نوحا عليه السلام قد خالف منهج الرحمة الذي رسمه الله عز وجل في أصل بعثة الأنبياء. أما لو قلنا بأن نوحا عليه السلام إنما دعا ربه من أجل إقامة الحجة وإثبات صدق مقالته، وأن له الولاية الإلهية بكونه نبيا مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى، فسيختلف الأمر تماما. ولا يقول أحدكم إن دعاء نوح كان دعاء نزول العذاب، فأي فائدة لذلك؟ الذين آمنوا بنوح عليه السلام لكي لا يرتدوا عما آمنوا به يحتاجون دليلا وبرهانا يقوي إيمانهم ويجعلهم ثابتين على ما هم عليه من الإيمان والاتباع، لأنه إذا كانوا خاضعين للإيذاء والتعذيب والابتلاء والإهانة دون أن يكون لنبي الله عليه السلام، نبي الله نوح، أن يكون له دليل يثبت حقانيته وصدق دعوته ومقالته، فبالتالي ربما يتراجعون. فإذا من أجل إثبات الولاية الإلهية لنوح عليه السلام جاء نوح صلوات الله عليه يدعو ربه، لا لغاية التشفي والانتقام، وإنما لبيان أن له الولاية الإلهية بكونه نبيا من أنبياء الله عز وجل المرسلين للأمة. طبعا لو رجعنا إلى هذا الجانب يتضح من خلال معرفتنا بماذا كان قومه يقابلونه. قوم نوح كانوا يقابلون ما يأتيهم به من دعوة التوحيد بالجحود والنكران، بل كانوا يكذبون كونه نبيا مرسلا، وقد عللوا ذلك بأن النبي لا يكون بشرا، وهذه أيضا واحدة من وسائل الإيذاء التي أوذي بها نبي الله نوح. يقول سبحانه وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن هنا يكذبون دعوة نوح ويجحدون بها، يعللون ذلك أن النبي لا يكون بشرا، وأن الله عز وجل إذا أراد أن يبعث نبيا فلا بد أن يكون النبي المبعوث ملكا ولا يكون النبي المبعوث بشرا. فإذا تكذيبهم جحدهم صار يستوجب أن تكون لنوح آية أو أن تكون لنوح علامة برهان يستطيع من خلاله إثبات أن الولاية الإلهية له وأنه نبي مرسل من الله عز وجل. قال رب انصرني. فإذا ليس المقام مقام تشفي، وليس المقام مقام انتقام كما لا يخفى. إجي بعد ذلك إلى ملاحظة أمر آخر، وهو ألفاظ الدعاء الذي صدر من نبي الله نوح. عندما نتأمل الدعاء قال رب انصرني بما كذبون، هنا نجد نقطتين مهمتين. النقطة الأولى طلب النصر الذي صدر من نوح، والنقطة الثانية وسيلة النصر. لم يتضمن الدعاء الذي بأيدينا الوسيلة التي طلب بها نوح عليه السلام النصر من الله عز وجل، يعني لم يقل يا رب انصرني مثلا بإنزال صاعقة من السماء، أو يا رب انصرني بإيجاد زلزال في الأرض، أو يا رب انصرني بوجود طوفان من البحر. لم يتعرض نوح عليه السلام إلى بيان الوسيلة التي يريد أن يتحقق له النصر بها، فقط نوح عرض الطلب، طلب النصر من الله، قال رب انصرني. فإذا طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، أما ما هي وسيلة النصر لم يعرض إليها نوح. هذا جانب. في آية أخرى عندنا موجود أيضا مو طلب النصر، موجود أثر النصر وليس وسيلة النصر. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر في النهاية ديارا، لا تبقي منهم أحدا. طبعا لا تذر على الأرض من الكافرين منهم ديارا، يعني إشارة إلى ابتلائهم بما يسمى مرض التعقيم، ولعلي أشير لذلك في بحوث قادمة. كأن نوحا عليه السلام طلب من ربه أن يصاب هؤلاء بمرض التعقيم، ده واحد. ليش؟ لأن من المحتمل أن ده قول طبعا يذكروه، من المحتمل أن نوحا عندما دعا والله عز وجل قد أبلغ بأنه سوف يصاب القوم بما يصابون. واحد يقول زين دول فيهم أطفال، فيهم صغار غير مكلفين، شلون يقع عليهم العقاب؟ مع أنهم لو كانوا بالغين أو كانوا واعين ربما كانوا من المؤمنين بنوح. عالج بعضهم ذا الإشكال بهذا المعنى، قال لا، قال إن نوحا عليه السلام قد دعا على قومه أن يصابوا بمرض العقم فلا ينجبون بعد ذلك كيما ينزل عليهم العذاب. إن شاء الله نستعرضه في البحوث القادمة. ما يهمنا الآن أن نوحا طلب النص، لكن نوحا لم يذكر الوسيلة التي يتم نصره بها، فلم يتعرض إلى أنني أطلب أن يكون نصري بهذه الطريقة أو نصري بهذه الطريقة، فلم يذكر ذلك أصلا. وطبعا هذا يشير إلى سعة أو عموم، لأنهم يقولون دائما وأبدا حذف المتعلق علامة العموم، فكأن نوحا قال يا رب أطلب النصر بأي كيفية وبأي وسيلة بأي طريق. وهذا يساعد على كلامنا السابق أيضا أن نوحا ما كان بصدد الانتقام ولا كان بصدد التشفي، لأنه لو كان بصدد الانتقام أو كان بصدد التشفي لطلب من الله عز وجل أن يكون نصره بكيفية معينة. حتى ليك لا تذر على الكافرين منهم ديارة، يمكن أن نقول بعدما أبلغ أنه سوف يكون نصره بالاستئصال، فبالتالي جاء هذا الدعاء. ما يهمنا عدم ذكر نبي الله نوح عليه السلام لوسيلة النصر يعطي عموما في عملية النصر، وبالتالي لم يحدد. انجي الآن كيف كان ينصر الله سبحانه وتعالى أنبياءه، أو كيف ينصر الله عز وجل عباده وأولياءه. لما نرجع للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم قد ذكر مجموعة من الوسائل التي ينصر من خلالها أولياءه. أشير أنا إلى وسيلتين من الوسائل التي وردت في القرآن الكريم. الوسيلة الأولى هي وسيلة النصر بالرعب، ونقصد بوسيلة النصر بالرعب عبارة عن التالي: أن الله عز وجل يلقي في قلوب الأعداء أو في قلوب الذين كفروا رعبا وخوفا يجعلهم ينسحبون عن مجابهة أو مواجهة أهل الإيمان، ويكون النصر للمؤمنين. ووسيلة النصر بالرعب هذه إحدى الوسائل التي استخدمها الله سبحانه وتعالى في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن الله عز وجل قد نصر النبي في بعض المواضع، وعلى رأسها غزوة الأحزاب نصرهم بالرعب، لأنهم في غزوة الأحزاب أو في غزوة الخندق عندما أنزل الله عز وجل أو ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الذين كفروا انتصر المسلمون. بل ينقل المؤرخون شيئا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بطولة، لما يسأل أمير المؤمنين عليه السلام شو القوة الجبارة عندك اللي أقوى الأبطال وأعظم الشجعان، مرحب عمرو بن عبد ود العامري وفلان وفلان، إذا جيت أنت تبارزهم تصرعهم، مع أن ربما قوتهم التاريخية المنقولة أعظم مما ينقل عنك قبل أن تبرز بهذه الكيفية. كان أمير المؤمنين عليه السلام يعلل بأنني منصور بالرعب. كيف؟ يعني لو يخافوا مني من يشوفوني بعد يخافوا، ما يقدر من يوصل قدامهم علي بن أبي طالب ينهاروا، تنهار قواهم تنهار قدراتهم، فبالتالي ينتصر عليهم أمير المؤمنين. طبعا مو معناته أن أمير المؤمنين مبطل، دولة لا شيء قدام علي، دولة لا شيء قدام علي، لكن أقول في النصوص ما يشير إلى أن عليا عليه السلام كان منصورا بالرعب. ولعل النصر بالرعب مو يعني أنه صابهم خوف من الله، يعني الله عز وجل ألقى في قلوبهم الخوف مستقلا، لا، كان في من يجي يشوف علي بن أبي طالب رابط الجيش يجي يشوف علي، بس من يشوف علي بن أبي طالب غصبا عليه بعد يخاف، ما يقدر. علي هذا أدخل الله، جعله الله عز وجل وسيلة من الوسائل التي ينزل بها نقمته وعذابه وسخطه على أعدائه، فعلي بنفسه بس اسم علي. ولذلك شوف أنت اليوم قدام أي واحد من أعداء علي من أعداء الله بس اذكر علي يمتلئ من أعلى إلى أسفل رعبة، اسم علي بس يخلق عندهم من الرعب ما شاء الله. على أي حال، إذن واحدة من الوسائل التي نصر الله عز وجل بها أولياءه عبارة عن إلقاء الرعب، وهذا يستفاد من قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فده واضح جدا أن الله عز وجل قد نصر أولياءه بإلقاء الرعب. طبعا عندنا وسيلة ثانية، أن الله عز وجل قد نصر أولياءه بجنود لم تروها، وهذا يوم غزوة بدر، لأن الله عز وجل قد أمد المسلمين في ذلك اليوم بملائكة مسومين، وهم عبارة عن الجنود الذين لم تروها، وكانوا خير نصير للنبي صلى الله عليه وآله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه شاهدنا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيده بجنود لم تروها. الوسيلة الثالثة من الوسائل التي أشير لها في القرآن الكريم في عملية النصر وسيلة الاستئصال، يعني نزول العذاب، وهي الوسيلة التي أعطاها الله عز وجل لنبيه نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل يستأصل بمعنى نزول العذاب على المعاندين من قبل الله، من المعاندين لأنبياء الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. هذا التعبير إذن يشير إلى عملية ماذا؟ يشير إلى عملية الاستئصال الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنبيه نوح. فالله عز وجل قد نصر نوحا بالاستئصال، قال رب انصرني بما كذبون إلى آخرة. فإذا دعاء نوح طلب النصر، وسيلة النصر لم يذكرها نوح، لكن يستفاد من الآيات أن الله عز وجل قد نصر نوحا بالاستئصال. طيب، كم بين دعاء نوح وبين إجابة الدعاء؟ هذه نقطة مهمة، كم بين دعاء نوح وبين إجابة الدعاء؟ هل أن الله عز وجل بمجرد أن دعا نوح استجاب الله دعاءه فأنزل العذاب؟ أنا أشير لهذه وأترك البقية للبحث القادم. في الروايات أن نوحا لما دعا رب قال رب انصرني بما كذبون، وده مهم جدا ينفعنا أيضا في قضيتنا كجنبة تربوية. في الروايات أنزل الله جبرائيل عليه السلام على نوح بتمرة وأمر نوحا أن يأكلها، فلما أكلها بقيت النواة، فأمر نوحا أن يزرعها حتى نبتت نخلة، ثم بعد ذلك أكل نوح من رطبها، فأمر الله عز وجل نوحا أن يزرع النواة حتى تعدد النخل، ثم بعد ذلك أمره أن يصنع الفلك السفينة، ثم بعد ذلك فارت التنور. يعني وين دعاء نوح قال ربي انصرني بما كذبون، وين فوران التنور؟ هناك مدة زمنية طويلة جدا ما بين الدعاء وما بين عذاب الاستئصال، وهو فوران التنور. هذا المعنى أيضا نتعرض إلى بصورة أكثر في البحث القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا، اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات.